السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح لهذا الكتاب المختصر النافع، مختصر التحرير. فاتفضل القارئ بارك الله فيه يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. العقل ما يحصل به الميز.
نعم، لما تقدم الكلام عن الإدراك تكلم المصنف هنا عما يحصل به الإدراك وهو العقل، والعقل هو ما يحصل به الميز. معنى هذا أن العقل هو ما يحصل به التمييز بين حقائق الأشياء مطلقا، فإذا انتفى العقل انتفى التمييز. لا يوجد تمييز بدون عقل، يعني من حيث الإطلاق. أما التمييز المحدود فقد يوجد بدون عقل. ألا نرى البهائم تميز مكانها وتميز أو لا؟ هذا تمييز محدود ليس مطلقا. إذن قيد مطلقا هذا مهم جدا، لأن بعض الناس اعترض على هذا بأن الحيوانات تميز أحيانا. نقول تمييزها ليس مطلقا وإنما هو محدود. فالعقل يحصل به التمييز بين حقائق الأشياء مطلقا، فإذا انتفى العقل انتفى التمييز يعني المطلق. وقد يحتاج التمييز في وجوده إلى قدر زائد عن العقل، وهو الأدلة والعلم. وقد يوجد أحيانا بلا عقل، قد يوجد التمييز أحيانا بلا عقل كما قلنا وهو التمييز المحدود. إذن العقل هو ما يحصل به الميز، أضيف مطلقا، ما يحصل به الميز مطلقا يعني دائما. أما التمييز المحدود فقد يقع بدون عقل. نعم.
وهو غريزة،
وهو غريزة أي غير مكتسب، بل في خلقة الإنسان، بل في خلقة الإنسان. وقد نص على هذا الإمام أحمد. نعم.
وبعض العلوم الضرورية.
نعم، هو مع كونه غريزة فإنه كذلك يدخل فيه بعض العلوم الضرورية، وهي العلوم التي تسمى بالعلوم العقلية، فإنها تسمى عقلا، كالتلازم العقلي. ما هي العلوم العقلية يا إخوة؟ يعني ضابطها أنها يدركها العاقل ولا تختلف، لا تختلف باختلاف المكان ولا باختلاف الزمن. هذا تسمى العلوم العقلية. مثال ذلك أن النار محرقة، النار محرقة هذه يدركها، كون النار محرقة يدركه الإنسان. هل يختلف من بلد إلى بلد؟ يعني في بلد النار ما شاء الله باردة وفي بلد محرقة؟ هي محرقة في كل مكان ومحرقة في كل زمان، إلا أن يشاء الله، فذاك شيء خارق للعادة. فهذا يسمى عقلا. إذن العقل يطلق على الغريزة التي في خلقة الإنسان، ويطلق على العلوم الضرورية التي تسمى بالعلوم العقلية التي توجد، يعني ما وجد العقل. وهذان المعنيان باعتبار حقيقة العقل. ما حقيقة العقل؟ غريزة في الإنسان وبعض العلوم الضرورية المسمى بالعلوم العقلية. وقد يطلق العقل توسعا على غيرهما، مثل الهدوء والرزانة وعدم العجلة. الناس إذا رأوا رجلا هادئا رزينا قالوا عاقل، قالوا عاقل. وقد يطلق أيضا مثلا على إدراك عواقب الأمور، فيقال فلان عاقل، يعني يحسب حسابه جيدا ويعرف عواقب الأمور. لكن المذكور هنا هو لحقيقة العقل، لحقيقة العقل. نعم.
ومحله القلب وله اتصال بالدماغ.
نعم، العلماء مختلفون في محل العقل، هل هو القلب أو الدماغ؟ فبعض العلماء يقولون هو الدماغ في الرأس، وبعضهم يقولون القلب في الصدر، وبعض العلماء يقولون هو في القلب وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ. وقال بعض أهل العلم التصور في الذهن والذهن في الدماغ، والتحليل والربط في القلب. فقد يكون الإدراك في الدماغ وهو صورة الأشياء، وهذا الذي يقوله الأطباء، إن صورة الأشياء تكون في المخ، أما التحليل والربط وكذا فهو في القلب. وهذا يظهر لي والله أعلم أنه أعدل الأقوال، أن من الإدراك ما يكون في الدماغ، ومن الإدراك ما يكون في القلب. فالتصور الصوري يكون في الدماغ، والربط والتحليل والتدليل يكون في القلب. نعم.
ويختلف ما يدرك به.
نعم، ما يدرك بالعقل يختلف ويتفاوت كالعلم. العلم سبق أن قلنا إنه يتفاوت، وهو مما يدرك بالعقل بالمقدمات. فلا شك أن الناس تختلف في عقولها وما تدركه بالعقول. نعم.
لا بالحواس ولا الإحساس.
يعني أن المدرك بالحواس لا يختلف بين أهل الحواس. يعني أنا وأنت إذا نظرنا إلى ذات واحدة أدركناها على السوية، ما يمكن أن يكون إدراكي أنا أقوى من إدراكك إذا استوت الآلة. أما إذا كان أحدنا ضعيف النظر فإنه قد لا يرى كل شيء، لكن الكلام هنا يا إخوة إذا استوى البصر. فيقولون إذا نظرت أنت إلى ذات ونظرت أنا في نفس الوقت إلى نفس الذات أدركناها على وجه السوية، ما نتفاوت في هذا الأمر. وكذلك الإحساس لا يختلف بين أهل الحس إذا لم يوجد مانع. أنا إذا شربت الماء الحار سأحس بحرارته، وأنت إذا شربت الماء الحار ستحس بحرارته، ولا نختلف في هذا الإحساس. فهذا يعني المقصود. قال بعض العلماء إنه يختلف، والصحيح أنه في أصله لا يختلف، وأما في قوته فقد يختلف لأمور خارجية، لأمور خارجية. إحساس الإنسان يختلف، يعني لو ضرب إنسان على كفه يحس بالألم، ولو ضرب آخر على كفه يحس بالألم، لكن الفلاح الذي يعمل بيده طوال الوقت لو ضرب ليس إحساسه كالمرفه الذي ما يعني ما يكاد يحمل بيده شيئا. المرفه لو ضربته بالمرسام يتلوى من الألم، والفلاح أو العامل الذي يعمل بيده لو ضربته بضربا يعني قويا ربما لا يحس بذلك الألم الذي يحس به من ضرب بذلك القلم. لكن من حيث هو لو سلم من الأمور الخارجية فإحساس هذا هو إحساس هذا. نعم.
فصل. الحد لغة المنع.
الحد مما تميز به الأشياء وتعرف به الأشياء، فذكر المصنف معناه. والحد في اللغة المنع أو ما يكون به المنع، المنع أو ما يكون به المنع، فيقال فلان محدود أي ممنوع. والحاجز بين شيئين يسمى حدا، يكون به المنع، يكون به المنع. إذن يا إخوة فرق بين المنع وما يكون به المنع، وكلاهما يسمى حدا، كلاهما يسمى حدا في اللغة. نعم.
واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.
نعم. واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه، ما معنى المحيط بموصوفه؟ الذي يدخل فيه جميع أفراده، يدخل فيه جميع أفراده. المميز له عن غيره أي الذي يخرج غير أفراده، يخرج غير أفراده. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، فهذا حد لأنه يدخل فيه جميع الناس. طبعا ناطق إما بالفعل أو بالقوة، يعني الأخرس لا يخرج عن كونه إنسان، لأن الأصل أنه يستطيع أن يتكلم، لكن وجد مانع بأمر الله. ناطق فيخرج كل حيوان غير الإنسان، لأنه لا يوجد حيوان ناطق إلا الإنسان. تقول لي الببغاء، أقول الببغاء ليس ناطقا، الببغاء محاكي، الببغاء قد ينادي يا فلان، لكن هذا ليس نطقا، هذه محاكاة. فالإنسان حيوان ناطق، يعني تعريف جامع مانع، فينطبق عليه هذا التعريف. نعم.
وهو أصل كل علم.
نعم، لأن كل علم كما تقدم قبل قليل لا بد أن يتصور بوجه ما، وتصور العلم بوجه ما يكون بمعرفة حده بعد معرفة اسمه كما تقدم قبل قليل. نعم.
وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع، كلما وجد الحد وجد المحدود.
شرطه أن يكون مضطردا أي لا يدخل فيه ما ليس منه، لا يدخل فيه ما ليس منه، وإلا انتقض. نعم.
منعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد.
منعكسا يعني لا يخرج عنه شيء منه، لا يخرج عنه شيء منه، وإلا انتقض. وبعض أهل العلم يعكس في تعريف المضطرد والمنعكس، والأمر سهل، المهم أن يكون مضطردا منعكسا، بمعنى يدخل فيه جميع أفراده ويخرج عنه جميع ما يخالفه، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يكون صحيحا. نعم.
ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود،
يعني إذا كان جامعا مانعا فإنه يلزم أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. نعم.
وهو حقيقي تام إن أنبى عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد.
نعم. الحد الحقيقي يا إخوة إما أن يكون فيه جنس يشمل المحدود وغيره، وفصل يميز المحدود عن غيره، وهو لازم، فيبدأ فيه بالجنس ثم يتبع بالفصل. فإن كان الجنس قريبا وهو أخص الأجناس ومعه الفصل فهو الحقيقي التام، وإن كان الجنس بعيدا وهو الأعم مع الفصل فهو الحقيقي الناقص. وإما أن يكون فيه فصل قريب فقط بدون جنس فهو حقيقي ناقص. إذن يا إخوة، الحد الحقيقي متعلق بالجنس والفصل، متعلق بالجنس والفصل، ولذلك قال المصنف حقيقي إيش؟
تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة.
إن أنبأ عن ذاتيات المحدود التي لا تنفك عنه، الكلية التي لها أفراد، المركبة التي ركب بعضها مع بعض، فهذا تام وهو واضح جدا عند أهل العلم، وهو أن يكون مركبا من الجنس القريب والفصل، من الجنس القريب والفصل يكون حقيقيا تاما. نعم.
وناقص.
نعم.
إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد.
إذا كان الحد بفصل قريب فقط، الإنسان هو الناطق، الإنسان هو الناطق، ما يوجد هنا ما يجمع الإنسان مع غيره، وإنما وجد ما يميز الإنسان عن غيره فقط، وهو أنه ناطق، وهو أنه ناطق، فهذا يسمى حدا حقيقيا ناقصا، أو بفصل قريب مع جنس بعيد، مع جنس بعيد. فالأقسام يعني إما حقيقي تام وإما حقيقي ناقص. فإن كان مع جنس قريب وفصل فهو حقيقي تام، وإن كان مع جنس بعيد وفصل فهو حقيقي ناقص، وإن كان بفصل فقط فهو حقيقي ناقص. نعم.
ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب.
الرسمي هو الإنباء عن الشيء بخاص ليس لازما، الإنباء عن الشيء بخاص ليس لازما، وستأتي الأمثلة. تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، الجنس القريب هو أخص الجنس، مع خاص ليس لازما، الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك. حيوان هذا الجنس القريب، أقرب شيء إلى الإنسان. ضاحك هذه خاصة في الإنسان لكنها ليست لازمة له، قد لا يكون ضاحكا، قد لا يضحك، لكن لا يضحك فعلا إلا الإنسان، لا يضحك بمعنى الضحك إلا الإنسان. فهنا تكون الحد من جنس قريب مع خاصية للإنسان ليست لازمة له، قد توجد وقد لا توجد، فهو رسمي تام. نعم.
وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد.
وناقص إن كان بها فقط يعني بالخاصية التي ليست لازمة، الإنسان ضاحك، الإنسان هو الضاحك، الإنسان هو الضاحك، هذه خاصية للإنسان لكنها ليست لازمة له، فهو رسمي ناقص. نعم.
أو مع جنس بعيد.
أو مع جنس بعيد، الإنسان جسم ضاحك، الإنسان جسم، جسم أبعد من الحيوان، الشجرة، والحيوان كلها تدخل في الجسم، فهو بعيد مع صفة ليست لازمة، فهذا حد رسمي ناقص. نعم.
ولفظي إن كان بمرادف أظهر.
لفظي إن كان بمرادف أظهر، يعني إذا عرف الشيء بمرادف له هو أكثر وضوحا منه فإن هذا يسمى الحد اللفظي. مثلا قال لي قائل: ما هو الودع؟ ما هو الودع؟ أو عرف الودع. فقلت: هو الترك. الترك هو بلفظة مرادفة له، لكن الترك معروف عند الناس أكثر من الودع، أكثر من الودع. أو مثلا قرأ أحدكم الخندريس. الخندريس، جاءني سألني قال: ما الخندريس؟ قلت له: الخمر. قلت له: الخمر. لم أقل له مثلا عصير كذا تخمر حتى صار مسكر، لا، قلت له: الخمر، لأنه يعرف الخمر لكن ما يعرف الخندريس ما هو. جاءني إنسان قال: ما هو السنور؟ ما هو السنور؟ قلت له: الهر. قال: ما هو الهر؟ قلت له: البس. يعرف البس، يعرفه موجود هكذا يقول: البس. فهذا حد لفظي. نعم.
ويرد عليه النقض
يرد على الحد النقض، ينقض الحد بخروج بعض أفراده منه أو دخول ما ليس منه. قلت لك: عرف لي كذا، فعرفت، قلت لك: لا، لأنه يدخل فيه كذا وهو ليس منه، هذا نقض لتعريفك. أو يخرج عنه كذا وهو لا يدخل في تعريفك، فهذا نقض. إما بدخول ما ليس من أفراده فيه، وإما بخروج بعض أفراده عنه، هذا يسمى نقضا. نعم.
والمعارضة،
المعارضة بأن يذكر ما هو أولى منه، فأقول: تعريفك صحيح لكن أولى منه كذا، مثل ما قلنا في تعريف أصول الفقه لما ذكر المصنف أنها القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة، قلنا: أولى منه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فهذه معارضة. نعم.
لا المنع،
يعني لا يرد عليه المنع، لأن المنع بلا نقض ولا معارضة تحكم، ليس لك أن تمنع تعريفي لمجرد المنع، بل إما أن تبدي مناقضة نقضا، وإما أن تبدي معارضة. أما المنع المجرد فتحكم لا يقبل. نعم.
فصل. اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها.
هنا خرجنا من المقدمات المنطقية إلى المقدمات اللغوية، وهي أيسر على النفس من المقدمات المنطقية وفائدتها أكثر. يعني المقدمات المنطقية قد لا يكون فيها تلك الفائدة الكبيرة ولكن إدراكها علم، أما المقدمات اللغوية فيستفيد منها الإنسان حتى في حياته العادية. ولما كان أصل الأدلة هو الكتاب والسنة وهي ألفاظ، ناسب أن يذكر في أصول الفقه مقدمات عن اللغة، واللغة هي أكثر ما يعبر به عن المعاني. طبعا يا إخوة قد يعبر عن المعاني بالإشارة، لكن أغلب ما يعبر عنه بالمعاني هو اللغة، ولذلك قال اللغة أفيد من غيرها، يعني أفيد في الدلالة على المراد من غيرها، أفيد من الإشارة وأفيد، لأن اللغة لا تحتاج إلى مقدمات. ولذلك قال وأيسر لخفتها، لأن الإنسان يتعلم اللغة بمجرد أن يكون موجودا في البيئة يتعلم اللغة، لكن الإشارة تحتاج إلى مقدمات والكتابة تحتاج إلى مقدمات. فاللغة في الدلالة على المراد أيسر من الإشارة والكتابة وأفيد من غيرها. نعم.
وسببها حاجة الناس.
سبب اختيارها حاجة الناس إليها. فاللغة احتاجها الناس، ولماذا اختاروها على غيرها؟ لأنها أسهل وأفيد. لماذا استعمل الناس اللغة؟ الجواب للحاجة إليها. طيب لماذا اختاروها عن غيرها؟ لماذا لم يتواضع الناس على الإشارة؟ قالوا لأنها أفيد وأيسر. نعم.
وهي ألفاظ وضعت لمعان.
فاللغة هي الكلام، والكلام لفظ مفيد لمعنى، لفظ مفيد لمعنى، وسيأتي تعريف اللفظ. نعم.
فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ له.
نعم. ما الحاجة إليه قائمة، لم تخل اللغة من لفظ يدل عليه قطعا، وكذلك إذا كثرت الحاجة فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا تخلو اللغة من لفظ يدل عليه. نعم.
ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما.
يجوز خلوها من لفظ لا تدعو الحاجة إليه أصلا أو الحاجة إليه قليلة. فالأقسام يا إخوة ثلاثة: ما تدعو إليه الحاجة دائما فهذا يوجد ما يدل عليه في اللغة قطعا، والقسم الثاني ما تكثر الحاجة إليه، وهذا أيضا يوجد في اللغة ما يدل عليه عند الأكثر وهو الظاهر، والثالث ما لا حاجة إليه أصلا أو له حاجة ولكنها قليلة، فهذا يجوز أن تخلو منه اللغة، لكن إذا وجدت له حاجة أحدث الناس له لفظا مثل المخترعات الحديثة اليوم. فإن الناس أحدثوا ألفاظا قد يكون لها أصل في اللغة، مثل مثلا السيارة، هذه السيارة موجودة اليوم، لن تجد في كتب اللغة إطلاق السيارة على آلة التنقل، لكن نحن سميناها السيارة ولها أصل في اللغة من جهة السير لا من جهة ذاتها. إذن ما لا حاجة إليه لن تجد له لفظا في اللغة، والحاجة إليه نادرة، قد توجد وقد لا توجد ألفاظ تدل عليه، ولكن إذا احتاج الناس وضعوا ألفاظا. نعم.
والصوت عرض مسموع.
الصوت في اللفظ، لأن اللفظ يا إخوة له صوت، لأن اللفظ ما كان بحرف وصوت يتعدى النفس، اللفظ ما كان بحرف، فلو أن إنسانا أخرج الهواء هذا ليس لفظا. وصوت يتعدى النفس، فلو أن الإنسان أدار في قلبه الكلام فهذا ليس لفظا، أدار في قلبه الحروف فهذا ليس لفظا. ولذلك يا إخوة يقولون يشترط في الصلاة أن يقرأ الفاتحة بحيث يسمع نفسه، وأن يذكر الأذكار بحيث يسمع نفسه، يحترزون مما لو أدارها في قلبه. هو يدير الفاتحة في قلبه لكن ما تكلم، ما حرك شفته، ما حرك لسانه، ما أسمع نفسه، ما صحت صلاته. إذن اللفظ يا إخوة لا بد أن يكون بحرف وبصوت يتعدى النفس، يتعدى النفس. فلما كان ذلك كذلك قال المصنف: والصوت أي في اللفظ عرض مسموع، أي خاصة عارضة ليست لازمة لكونه لفظا، خاصة عارضة لللفظ ليست لازمة لكونه لفظا، وهذا غلط، وهذا غلط. ولذلك المصنف قال: نعم،
قلت بل صفة مسموعة والله أعلم،
يعني أن الصوت صفة لازمة لللفظ، فلا يكون اللفظ لفظا إلا إذا كان بصوت يتعدى النفس، يتعدى النفس. نعم.
واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف.
يعني يا إخوة ما لا صوت له يتعدى النفس لا يسمى لفظا ولا يسمى كلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلو أن إنسانا حدث نفسه بأن يطلق امرأته حتى لو قال في نفسه هي طالق، في نفسه قال هي طالق، ما يقع الطلاق لأنه ما تكلم بالطلاق، ما تكلم بالطلاق. فلا بد أن يكون لللفظ صوت يتعدى النفس، ولذلك قال يعني إنها صفة مسموعة، وهذا الصواب. نعم.
والقول لفظ وضع لمعنى ذهني.
قال: واللفظ صوت،
واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف.
اللفظ صوت، والصوت ما يسمع، معتمد على بعض مخارج الحروف، ميزه عن غيره من الأصوات. صوت السيارة مثلا، صوت السيارة يسمع ولكنه ليس معتمدا على مخارج الحروف، فلا يسمى لفظا، وإنما الذي يسمى لفظا هو الصوت المعتمد على مخارج الحروف، ولا مخارج للحروف إلا عند الإنسان. أو يعني ما كان متكلما. نعم.
والقول لفظ وضع والقول لفظ وضع لمعنى ذهني.
نعم. قلنا إنه لا مخارج للحروف إلا عند الإنسان من المخلوقين، والقول لفظ وضع لمعنى ذهني، وعلى هذا فالقول أخص من اللفظ لأنه لفظ خاص. وقد يكون القول أعم من هذا فيشمل حتى الإشارة، نقول: قال بيده هكذا، قال بيده هكذا. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة، والقول عم. القول قد يكون أعم حتى من الألفاظ فيشمل الإشارة وغيرها. نعم.
والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا.
الوضع للألفاظ الدالة على المعاني، للألفاظ الدالة على المعاني. وهنا لم يتكلم عن الواضع، لأنه ستأتينا مسألة هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية، لكن المقصود هنا الوضع من حيث هو للدلالة على المعاني، سواء كانت اللغة توقيفية أو اصطلاحية. نعم.
خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا.
نعم، خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى الخاص ولو مجازا، يعني سواء كان بوضع أول كالدابة لكل ما يدب على وجه الأرض، أو بوضع ثاني كالدابة لذوات الأربع، فهذا وضع خاص لأن وضع هذا اللفظ لهذا المعنى بخصوصه. نعم.
وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير.
عام أي يشمل كل ما يصلح له، يشمل كل ما يصلح له، كالصاع مثلا، كالصاع، فإنه يدخل فيه كل صاع، والعدد 10 مثلا يدخل فيه كل ما يصلح له، 10 طلاب، 10 كتب، وهكذا. فالمقصود بالعام هنا أنه يدخل فيه كل ما يصلح له وليس على معنى خاص. نعم.
والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى.
الاستعمال يا إخوة باختصار هو استعمال المتكلم لللفظ، استعمال المتكلم لللفظ. نعم.
والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه.
الحمل متعلق بالسامع، أي حمل السامع اللفظ على معناه عند المتكلم. هذه مراحل اللفظ بالنسبة للمعنى، يوضع ثم يستعمل ثم يحمل، يوضع أولا للمعنى ثم يستعمل في المعنى ثم يحمله السامع على المعنى. نعم.
وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله.
وهي أي اللغة، مفرد أي كلمة واحدة كزيد، ومركب ما ألف من أكثر من كلمة، سواء دل على واحد كعبد الله، يدل على واحد لكنه مركب لأنه مركب من كلمتين، أو أكثر كطلاب العلم، طلاب العلم كثر، أو لم يفد كإن جاء زيد، إن جاء زيد هذا مركب لكن لا يفيد شيئا حتى يأتي الجواب، فالمركب ما ألف من أكثر من كلمة بغض النظر عن دلالته. نعم.
والمفرد مهمل ومستعمل.
المفرد مهمل أي لا يدل على معنى، كديز، ديز مقلوب زيت، ديز ما معنى ديز؟ لا يدل على شيء، فهو مهمل، فهو مهمل. وكحروف الهجاء مفردة، فإنها لا تدل على شيء سوى الحرف، خاء، دال، ذال، هي لا تدل على معنى، فهي مهملة. ومستعمل أي وضع بإزاء معنى فيفهم منه عند الإطلاق معنى. نعم.
ومستعمل فإن استقل بمعناه،
ف فإن استقل بمعناه معناه الذي له معنى في نفسه في ذاته، له معنى في ذاته لا يحتاج إلى غيره، وهو اسم أو فعل. نعم.
فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته على زمن من الثلاثة فالفعل.
نعم، فإن دل بهيئته، بهيئته يعني بصيغته، وهذا يخرج ما دل على الزمان بمعناه وليس بهيئته فإنه لا يكون فعلا. قلت لي متى ألتقيك؟ فقلت مساء. دلك هذا على زمان أو لم يدلك على زمان؟ دلك على زمان، لكن هل هو بالصيغة أو بالمعنى؟ بالمعنى، فمساء ليس فعلا، لأن الفعل يدل بصيغته، يدل بصيغته على زمن من الثلاثة، وهذه الثلاثة بالاستقراء، لأن الزمن إما الذي أنت فيه، وإما زمن سبقه، وإما زمن بعده، إما الزمن الذي أنت فيه وهو الحال، وإما زمن قبله وهو الماضي، وإما زمن بعده وهو المستقبل. نعم.
وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط.
ماض يدل بصيغته على ما فرغ منه وانتهى. ذهب زيد، قد ذهب ومضى، ويعرض له الاستقبال بالشرط، يعني إذا دخل عليه الشرط سار يدل على المستقبل، وإن كانت صيغته صيغة ماضي. فإذا وقع، وقع ما علق عليه، مثل إن جاء زيد سأصوم يوما. إن جاء، جاء فعل ماضي، لكن الآن دخل عليه الشرط إن جاء. هل جاء زيد فعلا الآن؟ لا، ما ولا ما صلح أن يكون شرطا. إن جاء زيد سأصوم يوما، فإذا جاء زيد لزمني أن أصوم، فهنا ينتقل الماضي للدلالة على المستقبل إذا دخل عليه الشرط. نعم.
ومضارع ويعرض له المضي بلم.
ومضارع يدل بصيغته على الاستمرار ويعبر عنه بالحال وعلى المستقبل، يدل على الاستمرار لأنه لابد أن يكون فعل في الماضي ومستمر الآن، فعل في الماضي ومستمر الآن. أقول فلان يصلي، فلان يصلي، أي أنه بدأ في الصلاة، قبل بدئه في الصلاة هذا يدل على المستقبل، أما إذا شرع في الصلاة فهذا يدل على الحال، لكن الأدق إذا قلنا الاستمرار، يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار أو يدل على المستقبل. يصيد زيد في سفر، يعني في المستقبل، يعني في المستقبل. قال ويعرض له المضي بلم، إذا دخلت لم على المضارع خرج عن دلالته إلى الدلالة على الماضي. لم يسافر زيد، لم يسافر زيد، يعني الآن ولا في الماضي؟ الذي ينفى هو الماضي، هو الماضي، فيصبح المضارع يدل على المضي إذا دخلت عليه لم. نعم.
وأمر،
وأمر، والأمر فعل يدل على الطلب، وما دام أنه يدل على الطلب فلا بد أن يكون ماذا؟ في المستقبل، لأنه إيجاد، ولا يمكن أن يكون الإيجاد إلا في المستقبل. نعم.
وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض وقد يلزمه.
نعم، تجرده عن الزمان أي أن الفعل قد لا يدل على الزمان. متى؟ إذا أريد به الإنشاء، وهذا عارض لا يشكل على القاعدة. مثل أن أقول بعتك السيارة وتقول قبلت، نحن هنا لا نريد الزمان وإنما نريد الفعل، البيع والشراء فقط من غير نظر إلى الزمان، فهنا توجد صيغة الفعل ولا تدل على زمان، لا تدل على زمان، وإنما نريد إنشاء يعني العقد. نعم.
وقد يلزمه كعسى.
وقد يلزمه كعسى، يلزم الفعل التجرد من الزمان فلا يكون مشعرا بالزمان كعسى، فإن عسى تدل على الترجي في الأصل مع قطع النظر عن الزمان. وقد تدل على التحقيق إذا كانت في كلام الله عز وجل. ومثل عسى حبذا، حبذا متجردة من الزمان لأنها تدل على الطلب من غير نظر إلى الزمان. نعم.
وقد لا كنعمة.
نعم، وقد لا يلزمه التجرد من الزمان فيكون إنشاء فيتجرد من الزمان، كنعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، فهذا متجرد من الزمان لأن لا نقصد الآن ولا قبل الآن وإنما نقصد مدحه من غير نظر إلى الزمان. وقد يكون خبرا عن الماضي فلا يتجرد عن الزمان، مثل أن نقول نعم الرجل زيد السنة الماضية، نعم الرجل زيد السنة الماضية، فأنا لا أريد أن أثني عليه، أريد أن أخبر عن حاله السنة الماضية، فهنا لم يتجرد من الزمان. إذن يا إخوة، التجرد الأصل في الفعل أن يدل على الزمان، الأصل في الفعل أن يدل على الزمان، وقد يتجرد عن الزمان إذا لم يرد المتكلم الزمان وإنما أراد الإنشاء، وهذا التجرد قد يكون لازما في عسى وحبذا، هذا ما يمكن أن يكون مع زمان لأن المعنى لا علاقة له بالزمان. وقد لا يلزم، يمكن أن يتجرد ويمكن أن لا يتجرد، مثل نعمة وبئس، إذا أريد بهما الثناء المدح أو الذم فإنهما يتجردان من الزمان، وإذا أريد بهما الخبر عن أمر سابق فإنهما لا يتجردان عن الزمان. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. نحن وقفنا وصلنا إلى القسم الذي أردنا أن نقف عنده، نكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.